بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. يسعدني أن أكون بينكم في هذه الليلة وأن أشارك بهذه الكليمة راجيا من الله عز وجل أن يرزقني فيها الإخلاص والتوفيق والسداد، وأن يجعلها نافعة لي ولمن تبلغه من إخواننا الطيبين. فكما لا يخفى على شريف علمكم، فإن اللغة العربية هي أشرف اللغات وأوسعها بيانا، ويكفيها فخرا وشرفا كما يكفي الناطقين بها سؤددا واعتزازا أن تكلم بها رب الأرض والسماوات، وأنزل بها كتابه الناسخ لجميع الكتب والمهيمن عليها، واختارها لغة لدينه ولشريعته الغراء، كما هي لغة لسيد ولد آدم وخاتم النبيين والمرسلين وأفضل الخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام. فهنيئا لمن رزق حبها وألقي في قلبه الحرص على تعلمها وسعى جاهدا في إتقانها وبذل في سبيل ذلك الغالي والنفيس لتحصيل علومها، لا سيما الأربعة الأكثر أهمية منها، ألا وهي النحو والصرف والبلاغة بعلومها الثلاثة مع متن اللغة. والأدلة كثيرة على شرف هذه اللغة وعلى فضلها، فكل آية في كتاب الله وصف فيها القرآن بالعربي فهي دالة على فضل اللغة العربية وعلى فضل اللسان العربي، كما في قوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية: وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس، فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة، وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض، وابتدأ إنزاله في أشرف شهور السنة وهو رمضان، فكمل من كل الوجوه. قال الإمام ابن فارس الإمام اللغوي السلفي صاحب معجم مقاييس اللغة معقبا على قوله تعالى بلسان عربي مبين، قال: فلما خص جل ثناؤه اللسان العربي بالبيان علم أن سائر اللغات قاصرة عنه وواقعة دونه، ذكره في الصاحبي. بل تعلم اللغة العربية أيها الأحبة هي السبيل لضبط الدين بالكلية، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: إن الله لما أنزل كتابه باللسان العربي وجعل رسوله مبلغا عنه الكتاب والحكمة بلسانه العربي وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به، ولم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط هذا اللسان، صارت معرفته من الدين، صارت معرفته أي معرفة اللغة العربية واللسان العربي من الدين. وأقرب إلى إقامة شعائر الدين، ذكره في كتابه العظيم الذي أفرد فيه جملة من المباحث عن اللغة العربية، وهو من أوسع الكتب التي عنيت بهذا الجانب. فاللغة العربية وتعلمها من الدين، لا تنفك اللغة العربية عن الإسلام كما لا ينفك الإسلام عن اللغة العربية. ومما يخشى على من أخل بها ما جاء عن الأصمعي قال: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه، نقله ابن الصلاح في المقدمة. وسلفنا الصالح أيها الأحبة كانوا يحرصون حرصا تاما على اللغة العربية، على تعلمها وعلى الكلام بها، وما زالوا يعدونها من شعائر الدين، حتى أنهم كانوا ينهون الناس عن الكلام بغيرها حتى في باب المعاملات، كما جاء ذلك عن مالك وعن الشافعي وعن أحمد كذلك رحمهم الله. قال الإمام مالك: من تكلم في مسجدنا بغير العربية أخرج منه. ووردت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم في الحث على الاعتناء باللغة العربية وتعلمها. أورد من ذلك جملة صالحة شيخ الإسلام في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، مما أورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العربية فإنها تثبت العقل وتزيد في المروءة. وكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما يقول: أما بعد، فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية وأعربوا القرآن فإنه عربي. وكانوا يرون أن اللغة العربية لها تأثير بالغ في العقل وفي الخلق، أن اللغة العربية والتحدث بها يؤثر أثرا عجيبا في عقل الرجل وفي فهمه وفي تصوره للمسائل والأمور، وكذلك في أخلاقه. قال ابن تيمية رحمه الله في الاقتضاء: اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق. اعتياد اللغة، وهذا هو الخلل الذي يرى عندنا إلا من رحم الله، أننا نتعلم اللغة العربية ولكن لا تكون هي لغتنا التي نتحدث بها ونمارسها في يومنا. لهذا لا تحصل هذه الفائدة على وفق ما ذكره شيخ الإسلام. قال: اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا، ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق، وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكان السلف كانوا يشددون على غير العالم بالعربية المتقن لها من القول في الشريعة. قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: فعلى الناظر في الشريعة والمتكلم فيها أصولا وفروعا ألا يتكلم في شيء من ذلك حتى يكون عربيا أو كالعربي في كونه عارفا بلسان العرب بالغا فيه مبالغ العرب. فلا يحق لأحد أن يتكلم في دين الله ابتداء، يعني أن يتكلم من نفسه، إلا إن كان عالما باللغة العربية مع غيرها مما يحتاجه من الآلات. وهذه الآلات كلها تقوم على إتقان اللغة العربية، وسيأتي إشارة إلى هذا. لهذا إذا قال الشاطبي مع كونه أحد العلماء المتمكنين في الأصول وفي مقاصد الشريعة، إذا حصر ذلك في اللغة العربية، فاعلم أن بقية الآلات تقوم على العربية وترجع إليها. فالجاهل بالعربية لا يجوز له أن يتكلم في دين الله، بل حتى في نقل كلام العلماء اشترطوا له ضوابط، ولم يجعلوا الأمر هكذا كل من جاء يتكلم ويفتي ويتكلم في دين الله. كذلك من فقههم، من فقه سلفنا الصالح ومعرفتهم وإلمامهم بمنزلة اللغة العربية وفضلها، أن جعلوا كل العلوم مفتقرة إليها، كما ذكر ذلك ياقوت الحموي قال: وحسبك من شرف هذا العلم أن كل علم على الإطلاق مفتقر إلى معرفته، محتاج إلى استعماله في محاورته، وصاحبه فغير مفتقر إلى غيره، وغير محتاج إلى الاعتضاد والاعتماد على سواه. فإن العلم إنما هو باللسان، فإذا كان اللسان معوجا متى يستقيم ما هو به. كلمة عظيمة. إذا لم يستقم اللسان باللغة العربية، فمتى يستقيم ما يقوم باللسان العربي وهو فهم الكتاب والسنة، فكلاهما عربي. وتعلم اللغة العربية أيها الأحبة من الواجبات الدينية، وليس أمرا مستحبا، وإنما هو أمر واجب دينا وشرعا. فكتاب الله باللغة العربية وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم باللغة العربية، فلا بد من معرفة هذه اللغة وإتقانها. ولا تكاد تجد أصوليا إلا وقد قرر هذه المسألة وبينها أحسن بيان. يقول العلامة صديق حسن خان القنوجي في كتابه العظيم أبجد العلوم، يقول: ومعرفتها، أي معرفة اللغة العربية، ومعرفتها ضرورية على أهل الشريعة، إذ مآخذ الأحكام الشرعية كلها من الكتاب والسنة وهي بلغة العرب، ونقلتها من الصحابة والتابعين عرب، وشرح مشكلاتها من لغاتهم. فلا بد من معرفة العلوم المتعلقة بهذا اللسان لمن أراد علم الشريعة. فأنت إذا أردت وألهمك الله رشدك وحبب إليك أن تتعلم هذا الدين، فلا بد أن تعتني في أول الأمر بعدما معرفة ما تصح به عقيدتك وما يستقيم به منهجك، لا بد أن تعتني عناية فائقة بعلوم اللغة العربية حتى تأخذ بزمامها، حتى تتمكن منها. فإذا فعلت ذلك سهل عليك بإذن الله أن ترتقي في غيرها من العلوم، لأنه كما تقدم كل العلوم ترجع إلى اللغة العربية. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مبينا أن العربية فرض على كل مسلم، يقول: فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده، حتى يشهد به أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويتلو به كتاب الله، وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير، وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك، ذكره في كتابه العظيم الرسالة. وهنا الإمام الشافعي يذكر الفرض العيني الذي يجب على كل مسلم ومسلمة. وما يذكر من أهل العلم في كتب الأصول وغيرها مما يزيد على هذا القدر فهو واجب على العلماء وعلى من أراد طلب العلم. أما العامي فيجب عليه أن يتعلم من اللغة العربية ما يشهد به أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وما يعينه على تلاوة القرآن وعلى الإتيان بالأذكار الواجبة، فإن ما كان وسيلة إلى واجب فهو واجب، الوسائل لها أحكام الغايات. وحب العربية أيها الأحبة من الإيمان، حبها من الإيمان، ومما يصح به الإيمان ويكون به الفهم الصحيح للدين، كما ذكر ذلك الزبيدي في مقدمة تاج العروس، قال: من بغض اللسان العربي أداه بغضه إلى بغض القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك كفر صراح وهو الشقاء الباقي، نسأل الله العفو. بل إنك تجد أن سبب ضلال أكثر من ضل هو العجمة والجهل بأساليب اللغة العربية، فنشأ عن ذلك فهم لبعض النصوص على غير وجهها، وكان ذلك سببا في إحداث ما لا يعرفه الأولون. لهذا جاء عن الحسن البصري رحمه الله لما سئل عن سبب ضلال أقوام قال: إنما أهلكتهم العجمة، ذكره أبو عبيد في فضائل القرآن. كذلك الأخذ بغير اللغة العربية لا سيما لغة اليونان ولغة الفلاسفة، هذا كذلك كان له أثر واضح في ضلال من ضل، سواء في باب العقائد أو غيرها. وفي تفسير القرآن كذلك، وكما تعلمون أيها الأحبة فإن تفسير القرآن هو العلم الذي تجتمع فيه كل العلوم، هو العلم الذي تجتمع فيه كل العلوم، وعلى رأسها علم اللغة العربية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الصدد: ولا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ وكيف يفهم كلامه، فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامهم، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني. ودلالة الألفاظ هي أعظم مباحث هذا العلم الشريف الذي هو علم أصول الفقه، وهي قائمة في جملتها على اللغة العربية، إلى أن قال: فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب، فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه، ولا يكون الأمر كذلك، ذكره في كتاب الإيمان. فعلم أيها الأحبة أن العربية هي السلم الذي يرتقى به إلى فهم الخطاب وفهم السنة والكتاب. يقول الشاطبي رحمه الله: يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الموافقات مؤصلا هذه الحقيقة، يقول: الشريعة عربية، وهذه الكلمة كلمة عظيمة ينبغي لكل منا أن يقف عندها طويلا ويتأملها. يقول: الشريعة عربية، وإذا كانت عربية فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية، إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم، لأنهما سيان في النمط ما عدا وجوه الإعجاز. اللغة العربية ضرورية لفهم الشريعة حق الفهم، الفهم الصحيح. ثم قال: فإذا فرضنا، هذا هو الشاهد من هذا الكلام، قال: فإذا فرضنا مبتدئا في فهم الشريعة، فإذا فرضنا مبتدئا في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة، أو متوسطا فهو متوسط في فهم الشريعة، والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية، فإن انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة. فمن لم يبلغ شأوهم، أي شأو الفصحاء الأقحاح من العرب، فقد نقصه من فهم الشريعة بمقدار التقصير عنهم. كلمة عظيمة من هذا العلم الشاطبي رحمه الله تعالى. فمن كان مبتدئا في علم اللغة العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة، وهذا يعينك على معرفة مراتب الناس. لهذا لا بد لنا أن نتعلم اللغة العربية، لا بد لنا أن ندرس النحو، وأن ندرس الصرف، وأن ندرس البلاغة بعلومها الثلاثة: البيان والمعاني والبديع، كذلك متن اللغة وفقه اللغة. ومن زاد على هذه الأربعة فهو خير على خير، لكن هذه لا بد منها لكل طالب علم، لا بد منها لكل طالب علم، وإلا فليس بطالب علم، لأنه لا يتصور طالب علم ليس له آلة العلم وآلة الفهم. فأنت إذا دخلت في تعلم هذه العلوم المتعلقة باللغة العربية، فإما أن يفتح الله عليك وأن يرزقك المكنة فيها، وهذا خير عظيم، وإن لم تدرك ذلك فلا أقل من أن تصل إلى فهم كلام العلماء فهما صحيحا. فإن أغلق الباب دونك بالكلية فتعرف قدر من فتح الله عليه في هذا الباب، وتعرف أنك لست من طلاب العلم، فلا تخوض فيما لا يحق لك أن تخوض فيه، فتعرف قدرك وتلزم حدك. فهذا الأمر نافع في كل الأحوال. ولعلي أيها الأحبة، حتى لا أطيل عليكم، لعلي أضرب بعض النماذج العملية على هذا الأمر، لأن إذا كان الكلام نظري، نعم العربية عظيمة، العربية لا بد منها، لا يمكن أن يكون طالب علم إلا باللغة العربية، لكن لعلنا إذا وقفنا على بعض النماذج، وسأحاول جاهدا أن أختصر وأقتصر على يسير منها، لعل الله أن يجعل ذلك نافعا لي ولإخواني. فالعربي، علم العربية متعلق بكل العلوم، بالعقيدة وبالفقه وبالحديث وبفهم الكتاب والسنة، بعلم التفسير وبشرح كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه، وببقية العلوم. لا يمكن أن يستغنى في علم عن علوم اللغة العربية، وكلما زدت في التمكن منها زدت في التمكن من هذا العلم، وصار سهلا عليك بإذن الله. إذن هي كأنها عقبة. علوم الآلة فيها شيء من الجفاف، وتحتاج إلى شيء من الصبر، فهي اختبار لك ولصدقك في الرغبة في تحصيل العلم الشرعي، فتصبر حتى يفتح الله عليك فيها. لو وقفنا مع قول الله عز وجل: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. جاء بعض أهل العقائد الفاسدة من المعتزلة وغيرهم إلى هذه الآية وقالوا في قوله تعالى: ولكن يضل من يشاء. الصوت مسموع عندكم يا أحبة؟ لو مسموع، لو فيه إشارة باليد ولا شيء. طيب، جزاكم الله خيرا. طيب، جاءوا إلى هذه الآية في قوله تعالى: ولكن يضل من يشاء، فجعلوا يضل الذي هو في الماضي أضل، أضل يضل إضلالا، فقالوا أضل هنا أي أفعل بمعنى النسبة، جعلوه بمعنى النسبة، أي أن الله تعالى ينسبهم إلى الضلال. لماذا؟ لئلا ينسبوا الإضلال إلى الله تعالى تنزيها له، زعموا، وبئس ما فعلوا، فإنهم عطلوا الله تعالى عما نسبه لنفسه سبحانه وتعالى. فالله يضل من يشاء بعدله وحكمته سبحانه وتعالى، ويهدي من يشاء بفضله ومنه وكرمه وتوفيقه. لكن بسبب عقيدتهم الفاسدة وفهمهم السقيم لقضية القدر، قالوا هنا أضل بمعنى النسبة. فرد عليهم أحد أئمة أهل السنة والجماعة من فحول اللغة العربية الكبار، خطيب أهل السنة والجماعة ابن قتيبة الدينوري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، بأن النسبة في العربية تكون بفعل ولا تكون أبدا بأفعل. ولو أراد الله تعالى أن ينسبهم إلى الضلال لقال يضللهم، لأن النسبة تكون بفعل، كما تقول فسق أي نسبه إلى الفسق، النسبة أو التسمية، أو سماه فاسقا. إذا سميت رجلا فاسقا تقول فسقته، بدعته، كفرته، هذه نسبة وتسمية. أما أفعل فلا، ليست من هذا الباب في اللغة العربية. فانظر يا رعاك الله إلى أهمية العلم باللغة العربية في رد الأقوال الباطلة في باب الاعتقاد. وهذا من باب الاستدلال عليهم بنفس الدليل الذي استدلوا به، على وفق القاعدة الشريفة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه ما من مبطل يستدل بدليل صحيح إلا كان في نفس الدليل دليلا على إبطال قوله، وإلا قولهم يبطل من وجوه كثيرة، كما قال تعالى: ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قال ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير، قال في الآية: صريح في تكذيب القدرية حيث أضاف الإضلال والهداية إليه وعلقهما بالمشيئة. وهذا قاطع في المسألة وراد لباطلهم. طيب، نأتي إلى آية أخرى، وهذه الآية لو وقفنا معها لوحدها لا كان فيها أمور كثيرة، لكن أحاول أن أذكرها على سبيل الإيجاز والاختصار، وهي قوله تعالى: وهي قوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله. الآية الكريمة فيها فعلان للطهارة، الفعل الأول في قوله تعالى يطهرن وهو فعل مجرد من باب فعل يفعل مضطرد في أفعال السجايا والصفات اللازمة التي ليست من فعل الإنسان. أما الفعل الثاني المتعلق بالطهارة فهو قوله تعالى فإذا تطهرنا، وتطهر على وزن تفعل المزيد الذي يدل على التكلف والاعتمال. فذهب جمع من المفسرين بناء على ما ذكر ومن الفقهاء كذلك إلى أن معنى الأول انقطاع الدم وهو المناسب للصفات التي ليست من فعل الإنسان، ومعنى الفعل الثاني المزيد الاغتسال، لأن للإنسان فيه عملا وتكلفا. فتحصل بهذا أن جواز الوطئ بعد الحيض متعلق بشرطين وليس بشرط واحد كما هو مذهب بعض الفقهاء، متعلق بانقطاع الدم وهذا علم من قوله تعالى حتى يطهرن، لهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما حتى يطهرن قال من الدم، فإذا تطهرن قال بالماء. فجواز الوطئ متعلق بانقطاع الدم وبالاغتسال. الآية كذلك، إذن هذا في الفعل الأول الفعل المتعلق بالطهارة. كذلك هذه الآية في قوله تعالى يسألونك عن المحيض، ما المراد بالمحيض هنا؟ والمحيض قد كرر في الآية وقد كرر في الآية مرتين، قال يسألونك عن المحيض ثم قال فاعتزلوا النساء في المحيض. طيب ما المراد بالمحيض هنا؟ المحيض أيها الأحبة في لغة العرب من الماضي حاض، ويعني احنا الفعل هذا لا نستعمله في الرجال لأن الرجل لا يحيض، لكن نقول حاضت، حاضت تحيض. فقياس مصدره الميمي محاض والمسموع محيض، إذن فهو مصدر ميمي شاذ. أما اسم الزمان والمكان من هذا الفعل حاض فهو على مفعل، قلت المصدر الميمي منه على مفعل، أما المكان والزمان منه فيأتي على مفعل، تقول محيض فهو مقيس. طيب على ماذا نحمل هذه الكلمة في الآية؟ هل نحملها على المصدر الميمي فيكون المعنى فاعتزلوا النساء في الحيض، أو نحملها على الزمان فاعتزلوا النساء زمان الحيض، أو نحملها على المكان فاعتزلوا النساء في موضع الحيض فقط؟ وكلها أقوال لأهل العلم مبنية على الخلاف في المراد من المحيض، هل هو المصدر الميمي أو اسم الزمان أو اسم المكان. هذا بطبيعة الحال من جهة اللغة فقط، إذا نظرنا من جهة اللغة، وإلا إذا رجعنا إلى الآثار نجد أن هناك معنى أرجح من غيره. طيب إذا حملنا هذه الآية على المصدر الميمي كان المعنى فاعتزلوا النساء في الحيض، وصار الأمر باعتزال النساء بالكلية، فلا يجوز لك أن تقرب شيئا من بدنها، وهذا المفهوم بطبيعة الحال مردود بالسنة الثابتة بجواز المباشرة فيما دون الفرج. النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. طيب إذا حملناه على المكان، على اسم المكان، صار المعنى فاعتزلوا النساء موضع الحيض، مكان الحيض، أو على الزمان فاعتزلوا النساء في وقت الحيض وقت نزول الدم. وهذه الأقوال الثلاثة أشار إليها الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره، لكن إذا رجعت إلى تفسير الإمام ابن كثير ستجده أنه سيذكر المعنى الراجح عنده فقط، لأن كما يقولون تفسير ابن كثير يعينك على الوصول إلى مراد الله تعالى من الآية بأقرب طريق. أما تفسير الإمام ابن جرير الطبري فهو مدرسة في التفسير وليس تفسيرا فحسب، يعلمك كيف تفسر القرآن، فهو مدرسة في التفسير رحمه الله. في الآية كذلك يقول الله تعالى: فإذا تطهرن فاتوهن أو فأتوهن. نعلم أن هذا فعل أمر، فأتوهن أو فاتوهن. إذن كيف عرفنا أنه فعل كيف عرفنا أنه فعل أمر؟ عرفناه من جهة اللغة العربية. طيب على ماذا يدل الأمر؟ عرفنا من جهة اللغة العربية أن الأمر يدل في الأصل على الوجوب، ما لم ترد قرينة صارفة له إلى معنى آخر. طيب الأمر يدل على الوجوب، لكن هل إتيان الزوجة بعد انقطاع دمها واغتسالها واجب؟ لا، لأن هنا عندنا أمر بعد حظر. فالصحيح عند العلماء من الأصوليين أنهم يردون الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر. طيب إيش الحكم كان قبل نزول الحيض بالمرأة؟ حكم وطئها كان مباحا، أو ربما يقال كان مستحبا إذا اقترن بنية صالحة، فيرجع إلى هذا الحكم، إلى الإباحة والجواز. والمسألة مسألة خلافية بين العلماء، ومرد هذا الخلاف كله إلى اللغة العربية. كذلك جاء في كتاب عمرو بن حزم لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم واليا إلى اليمن، وهذا الكتاب بالمناسبة رواه الإمام مالك رحمه الله في موطئه، ورواه غيره من أئمة السنة، وجاء فيه: ألا يمس القرآن إلا طاهر. طيب هنا عندنا طاهر، ما هو فعله؟ هل هو طهر يطهر اللازم؟ إن قلنا هو طهر يطهر اللازم فيكون طاهر هنا صفة مشبهة، والصفة المشبهة تدل على الثبوت، فيكون الطهر هنا طهر معنوي وهو الإيمان والإسلام، يكون معنى الحديث على هذا: لا يمس القرآن إلا مؤمن، ولا يجوز تمكين الكافر من مسه. أما إذا قلنا أن طاهر مأخوذ من الفعل الثلاثي طهر يطهر أو طهر يطهر، لغتان فيه أو وجهان فيه، فيكون اسم فاعل يدل على التجدد، يكون طاهر اسم فاعل يدل على التجدد، ويكون معنى الحديث على هذا: أي لا يمس القرآن إلا طاهر من الحدث، فيحمل على الطهارة الحسية. إذن الذي يمس القرآن لا بد أن يكون طاهرا من الحدث الأصغر والأكبر من باب أولى. والذين يقولون بهذا القول بعضهم يستدل بقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون في سورة الواقعة. فالمطهر اسم مفعول بخلاف المتطهر، الذي هو اسم فاعل. فالمطهرون هم الملائكة، والآية في مس اللوح المحفوظ كما قال تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. أما لو أراد الله تعالى بني آدم لقال لا يمسه إلا المتطهرون، أو مع الإدغام لقال لا يمسه إلا المطهرون مع إدغام التاء، تاء الافتعال في الطاء، تقول إلا المطهرون، إلا المطهرون. إذن الآية أيها الأحبة لا تصلح دليلا بصريح منطوقها على وفق قواعد اللغة العربية حجة في هذه المسألة. لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فائدة لطيفة، أن الآية وإن لم تصلح دليلا بصريح منطوقها فإن فيها إشارة إلى أنه لا يمس القرآن إلا طاهر من الحدث. الآية نحن نتفق أنها في الملائكة والصحف في اللوح المحفوظ. طيب الملائكة لا، الذي يمس الصحف التي في اللوح المحفوظ هم الملائكة المطهرون، كذلك يكون هذا فيه شيء من الإشارة إلى أن من أراد مس القرآن في هذه الصحف التي بين أيدينا فلا بد أن يكون طاهرا من الحدث لكرامتها، كرامة التي في اللوح المحفوظ وكرامة التي في المصاحف بين أيدينا لكرامتها على الله تعالى. فهو استدلال لطيف عن طريق الإشارة. طيب أختم بآخر مسألة وأرجو أن لا أكون قد أطلت عليكم. تقدم معنا أن علم أصول الفقه من أشرف العلوم، وهو يقوم في إذا جردته هذا العلم، إذا جردته من المباحث الكلامية الدخيلة عليه تجد أن جل مباحثه تقوم على علوم اللغة العربية، لا سيما دلالات الألفاظ وهو أعظم أركانه. وهذه الدلالات تقوم على معرفة اللغة العربية، فعندنا الألفاظ إما أن تكون لها دلالة عامة أو خاصة، ومن الدلالة الخاصة يجعلون الأمر والنهي والمطلق والمقيد. ثم إذا وقفنا عند الأمر فإن له صيغة، كيف تعرف هذه الصيغة؟ من جهة اللغة العربية. وهل يدل على الوجوب أو غيره؟ يعرف ذلك من جهة اللغة العربية. طيب ما دلالته مع القرينة؟ من جهة اللغة العربية كذلك. هل يدل على المرة أو التكرار؟ الأمر، إذا جاءك الأمر هل يدل على مرة واحدة يحصل الامتثال بفعله مرة واحدة، أو لا بد أن تفعله مرارا وتكرارا؟ هذا كذلك يعرف من جهة اللغة العربية. ويخرجون عليه مسألة إجابة المؤذن إذا تعدد الأذان، سمعت المؤذن الأول ثم مشيت فسمعت مؤذنا ثاني، هل تجيب الأول وتجيب الثاني أو تكتفي بالأول فقط ولا يشرع لك أن تجيب الثاني؟ خلاف بين العلماء مبني على دلالة الأمر على المرة أو التكرار. ولا المسألة التي تقدمت معنا دلالة الأمر بعد الحظر، والأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أو عن أحد أضداده، إلى غير ذلك من المسائل الكثيرة، كلها ترجع إلى اللغة العربية. وفي قوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، كما تعلمون هذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء كثيرا، ونقلت فيها سبعة مذاهب، منهم من يقول بطهارة جلد كل ميتة بالدباغ، أي ميتة دبغ جلدها فقد طهرت، سواء كانت مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه من السباع أو من غيرها. وهذا القول قال به الظاهرية. ومنهم من قال إنما يطهر بالدباغ ما يؤكل لحمه فقط، ميتة مأكول اللحم، واستثنوا كذلك جلود السباع لورود النص الخاص بها وأنها لا تطهر مطلقا كالنمر والأسد وغيرها. طيب، الذي يهمنا هنا ما سبب اختلاف العلماء في هذه المسألة؟ سنجد أن هذا الخلاف كله قائم على اللغة العربية. فالذين قالوا بطهارة جلد كل ميتة بالدباغ هم الظاهرية، قالوا لعموم أيما، إذن هذا اسم شرط وهو من صيغ العموم، فيشمل كل إهاب، كل إهاب سواء كان لمأكول اللحم أو لغير مأكول اللحم أو لسبع أو لغير ذلك أو لخنزير، إذا دبغ فقد طهر. وقووا مذهبهم بمسألة أخرى من اللغة العربية، وهو أن الإهاب لغة هو الجلد ما لم يدبغ. ما هو الإهاب؟ الإهاب هو الجلد الذي لم يدبغ، فإذا دبغ لم يسمى إهابا. طيب، هو الجلد مطلقا من أي حيوان كان. فقالوا هذا يقوي ما ذهبنا إليه، عندنا عموم وعندنا الإهاب هو في كل جلد. أما الذين قالوا إنما يطهر بالدباغ ما يؤكل لحمه فقط، قالوا أيما، نتفق معكم أنها تفيد العموم، لكن عمومها في كل ما يؤكل لحمه. وقووا مذهبهم بأن الحديث ورد في شاة ميمونة رضي الله عنها الميتة لما مر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنما حرم أكلها، وحثهم على الاستفادة من جلدها. قالوا إذن هذا الحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر إنما هو في جلدة الميتة. طيب، في جلد مأكول اللحم. وقالوا كذلك، استدلوا بشيء آخر من اللغة العربية، قالوا الإهاب خاص بجلد مأكول اللحم، وخصومهم قد ضعفوا هذا القول واستدلوا عليهم بأقوال أئمة اللغة كالأزهري وغيره ممن جعلوا الإهاب عاما في كل الجلود. فمأخذ التردد أيها الأحبة أن الدباغ هل هو كالحياة فيطهر ما كان طاهرا في الحياة؟ الدباغ هل هو كالحياة؟ فالذي يكون طاهرا في الحياة إذا دبغ طهر، كالشاة والجمل والناقة وغير ذلك. أما الذي يكون نجسا في الحياة كالخنزير والكلب فهذا لا يطهر بالدباغ ولا بغيره. أو أن الدباغ هو كالذكاة، الذكاة الشرعية، فيطهر ما يطهر بالذكاة. يعني هل هو كالحياة أو كالذكاة؟ أما جلود السباع كما تقدم فقد ورد النص أنها لا تطهر، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن جلود السباع، نهى عن أن تفترش وغير ذلك، لأنها نجسة لا تطهر بالدباغ. فهذه بعض النماذج أيها الأحبة على أهمية اللغة العربية لفهم الشريعة، وأنها لا بد منها لكل من رام تعلم هذا الدين على قواعده وأصوله وفهمه فهما جيدا. فأسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحيينا ويقبض أرواحنا على التوحيد الخالص وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.